الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن التكسر بالمنصوب أن الكافر إذا كان مصحوبا فيمكن تطوير الاجتماع أو قد يقال بإمكان تطوير اجتماع الأمر والنهي في موردين وبأحد شكلين، المورد الثاني والشكل الثاني هو هذا أنه يلزم الاجتماع بالركوع والسجود والقيام، فإن الركوع مثلا بما أنه جزء من الصلاة فهو واجب، وبما أنه حلة لتحرك كافر الحورة يكون محرما حيث أن حلة الحرام محرمة أتكفر. ويرده صحتنا الجديد من الآن أن حلة الحرام إنما تكون محرمة فيما إذا كانت حلة تامة للحرام، بحيث لا ينفك حصولها عن حصول الحرام. هذا محرم. وأما جزء الحلة بالحرام الذي ليس بحلة تامة الذي فسد الجزء اللي هو ليس بحلة تامة هذا ليس بحرام. هذا هو الرأي المعروف بين الأصوليين المتأخرين، هذا يفصلون بين الحلة التامة وبين جزء الحلة. وفي مقامنا ليس الركوع حلة تامة لتحرك المقصود، فإن الركوع إنما يكون حلة لتحرك السافر فيما إذا لم ينزعه المصلي، أثناء ركوعه بل بقي لابسا له أثناء الركوع، حينئذ يكون الركوع حلة لتحرك الساكن. أما إذا نزعه أثناء الركوع فالتحرك الساكن يكون مستندا علما إلى النزع لا إلى الركوع. فالركوع إذن ليس حلة تامة للحرام، وإنما هو جزء الحلة، والجزء الثاني هو عدم النزع.
غريب يعني
تبارك المصطفى صحيح وبقي لابسا له، ولكنه بالتالي جزء عنده هذا مو عنده ماذا كان، وجزء العله ليست ماذا محرم، انما المحرم الجزء الاخير، الجزء الاخير من العله، لان يعني الجزء الاخير هو تقريبا يصير لا ينفك عن الحرام، فمبغوضيه الحرام تترئ الى مبغوضيه هذا الجزء الاخير. اما ما لا يكون جزءا اخيرا فالمبغوضيه لا تسري اليه. اذا على هذا الاساس حيثنا انه الرسول ليس جزءا اخيرا، مثل حد الستين وثلاثه مستقيم شراء الستين لقتل الانسان، نفس الشراء محرم على الشراء ولا يقول اليوم، لانه يمكن ان ينفك عن الحرام، يمكن ان ينفك عن الحرام عن الفتح، يمكن ماذا بعد ذلك لا يذهب الى داره والذهاب الى دار الشرط بذل العلم او رفع اليد حامله للستين قد ما يرفع هذا من ذل الحرام. فالذي يكون محرم ذاك الجزء الاخير وهو ياهو، يعني بعبارة أخرى الجزء الأخير إذا أريد نقول أحسنتم، لا مو على رقبه تحريف، مو وضع على الرقبة، لو وضع على الرقبة قد يكون بلا تحريف، فالتحريف اللي هو آخر واحد ذات يكون محرما، لأن مبغوضية الحرام تستلزم مبغوضية هذا، ما تستلزم مبغوضية ماذا غيره من الأجزاء الأخرى المتعددة. ذاك العنب واحد، عنب ذاك من باب روايات وردت في باب القرآن أنه ملعون حتى الذي يحرك الخمر، يحرك أظني ظروف الخمر من مكان إلى ذاك إلى فرد خصوصية العنب خرج بالدليل، أما غير العنب لا يلتزم فيه بذلك. زين هكذا نقول هذا مضافا الى انه لو سلمنا بكون الرفوع عله تامه لتحرك الساتر يمكن ان نقال بان الحركة الحاصلة بسبب الركوع لا يراها العرف تطرفا زائدا على نفس اللبس، نفس اللبس هو حرام والبقاء على اللبس هو حرام عند طرف المقصود، أما ما يحصل خلال اللبس من تحركات خفيفة فتلك ليست بمحرم لانصراف الأدلة عنها، لأن الحرف لا يراها تطرفا زائدا، تطرفا في المقصود زائدا على التطرف الحاصل باللبس وببقاء اللبس، ومعهم إذا لم تكن محرما لا يمكن أن نقول بأن الرفوع محرم باعتبار أنه إلا لحصول الحرام. زين عنوان جانبي الان اسعدنا اخر بعدنا في التنبيه الاول، الوضوء بالماء المرطوب ذاك لبس المرطوب، هذا الوضوء بالماء لا إشكال في أن الوضوء بالمرطوب بالماء المحروق محرم أن يتصرف غسله. ومن مصادر اجتماع الأمر والنهي، بحيث أن الوضوء من الواجبات وحيث أنه بالمقصود يكون محرما. ويقع باطلا حيث أن الحرام لا يقع مصداقا للواجبين، إن قلت لماذا لا نعتق ونقول الحرام لا يقع الواجب لا يقع مصداقا للحرام، يعني الوضوء بعد كونه واجبا فلا يكون مصداقا للمحرمين، لماذا هكذا لا نقول؟ ولماذا ترجيح هذا على ذاك؟ ذاك من ذاك؟ أن الوضوء باطل لأنه واجب، لا لأنه محرم، أن الوضوء محرم والمحرم لا يكون مصداقا للواجب. وليش وغنعتك؟ نقول ما دام واجبا فلا يكون محرما، قل هكذا ولا تقل هو حرام فلا يكون مصداقا للواجبين. إن قلت هكذا قلت إن وجوب الوضوء مشروط بالقدرة العقلية والشرعية، وأيضا مشروط لنا بعدم كونه مبغوضا، وبالقدرة كلها شرائط علم لوجوب الوضوء، ومع كون الماء مغصوبا لا قدرة شرعا لمن على الوضوء، وإن كان قدرة عقلية موجودة لكن قدرة شرعية على الوضوء ما موجودة، شرعا أنا مكتوب القدرة والوضوء مني مضروب ولا يمكن قصد التقرب به، وهذا بخلافه. فإن حرمة الغصب ليست مشروطة بمثل هذه الشروط، بل هي مطلقة، فمع تحققها يزول وجوب الوضوء. بخلاف وجوب الوضوء فإنه لا يمكن أن يزيد حرمة الغسل، أثناء حرمة الغسل ما مشروطة بهذه الشروط. إذن الوضوء يقع محرما وبالتالي يقع باطلا لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب، هذا فيما إذا كان المكلف عالما بكون الماء مغصوبا، وأما إذا كان جاهلا بذلك وتوضأ منه فهل يقع وضوءه صحيحا أو لا؟
نسب السيد القوطي أتقى الله روح الشريف إلى المرزاء الحكم بالصحة بصحة الوضوء في حالة الجهل، واختاره وقدس سره حيث الخوف اختار الفساد بدعوى بتقريب أن الجهل بكون الماء مغصوبا لا يغير من الواقع شيئا، والوضوء بعد والتصرف الوضوئي بعد شنو؟ حرام واقع. إن كان المكلف جاهلا بالغصبيه يبقى هو حرام واقعا، فإن الجهل لا يزيد الحكم الواقع، وإلا إذا الجهل يزيد الحكم الواقعي يلزم اشتراط الحكم بالعلم، يعني اختصاص الأحكام بمن؟ بالعالمين بها، وهو باطل جداً، بل على رأي مستحيل. فالجهل إذن لا يرفع الحرمة الواقعية، ومع بقائها يقع الوضوء باطلا. وحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وإن رفع الحرمة ولكنه يرفعها ظاهرا، أي رفعا ظاهريا، ولا يرفعها رفعا واقعيا. وإلا يرد ما ذكرنا من شنو؟ لزوم اختصاص الأحكام بالعالمين بها. فإذا الحرمة باقية واقعا، إذن المناسب الحكم بفساد الوضوء. هذا ما ذكره قدس سره. ها؟ أحسنت. أي هذا بعد شوية إن شاء الله. هذا والصحيح هو التفصيل، بينما إذا كان الجهل بالحرمة جهلا قصوريا، وبينما إذا كان عن تقصير. فإذا كان الجهل عن قصور فالمناسب الحكم بصحة الوضوء، لأن الحرمة الواقعية وإن كانت ثابتة واقعا وغير مرتفعة، ولكن الثبوت الواقعي لا يؤثر ما دام المكلف معذورا، إذ المانع من صحة الوضوء ليس إلا الحرمة، حرمة التصرف. المانع من التقرب، وحيث أن الحرمة غير منجزة لا مانع من التقرب ولا مبغوضية. مبغوضية ما موجودة لأن هذا قصور معذور. أجل لو فرض أنه كان لدينا دليل يقول يشترط في الوضوء عدم مغصوبية الماء، هذا صحيح. إذا فرض دليل من هذا القبيل موجود، فمتى ما كان الماء مغصوبا واقعا وقع الوضوء فاسدا. علم المكلف بغصبه أو لا؟ علم بأنه التصرف الغصب حرام أو لا؟ ما مهم، ليس بمهم هذا. بالتالي الدليل دل أحد الشرائط عدم الغصب، فمع الغصبية يبطل في جميع الحالات اختلال الشرع. لكن مفروض نحن ليس عندنا يا إخوان دليل يدل على لزوم إباحة الماء، أنه يشترط في ماء الوضوء عدم الغاص الإباحة. ما ممكنش. فأقصى ما عندنا شنو؟ دليل ينهى عن مطلق الغاص لا تغصب. هذا لا تغصب يمنع منين؟ حيث أن الغصب حرام. حينئذ يكون الوضوء بالمغصوب حراما ومبغوضا، فلا يقع مصداقا للواجب. تمام النكتة هذه. وإذا فرض أن تمام النكتة هي ما ذكرناه، من اللازم التفصيل بين حالة الجهل القصوري، فالوضوء صحيح فيحكم بصحة الوضوء، لأن الحرمة ما دامت غير منجزة إذ الجهل والمكلف معذور، ولا مبغوضية ولا مانع من صحة الوضوء. وأما إذا كان الجهل عن تقصير فحيث أنه ليس بمعذور لوجوب فحص الجاهل المقصر، وجوب الفحص عليه والسؤال وعدم كونه معذور، لأجل هذا يحكم بفساده، لأن هذا وضوء مبغوض، تصرف مبغوض، وما معذور في تصرف هذا، والحرمة منجزة عليه. مع تنجزه يمتنع ماذا؟ صحة الوضوء ووقوع مصداقا للواجب. فالمناسب هو التفصيل، لا الحكم بغرس قاطع بالفساد كما ذكره السيد القوضي، ولا بالصحة كما ذكره المرزا. ها؟ ايه؟ لكن المفروض ماذا؟ الحرمة منجزة عليه، مع تنجز الحرمة عليه الحرام لا يمكن ان يقع مصداقا، يعني صدور مبغوض يكون منه، صدور مبغوض ومحرم، فما يكون مصداقا من للواجب، المبغوض لا يكون مصداقا للواجب. لا يشمل، لكن حديث الرفع لا، مو حديث الرفع عندنا، حديث الرفع يرفع ماذا؟ تنجيز تنجز الحرمة. صحيح هو الخطاب هذا بعمومه بإطلاقه شامل حتى للجاهل القاصر، ولكن حديث الرفع يرفع التنجز، ورفع التنجز يختص به من بالجاهل القاصر ولا يشمل الجاهل المقصر. لا يقول أحد بأن حديث الرفع يشمل الجاهل المقصر ويكون معذورا، يعني الجاهل المقصر، هذا إذا كان المكلف جاهل. وأما إذا كان ناسيا هذا حينئذ يأتي ماذا؟ بلي بالوضوء يأتي. وبالصلاة مشكل، لأن الصلاة ماذا كما تقدم لا يعتبر فيها، بل الستر ليس مثلا جزءا، لهذا ماكو بخلاف الوضوء. الوضوء هو أصلا الوضوء هو الماء، صب هو الماء، هذا الماء يعني الماء، إراقة الماء وغسل بالماء، فهو هذا نفس الوضوء، هذا بنفسه يصير حرام فلا يقع مصداقا للواجب. وأما الناسي، يعني إذا كان الشخص ناسي لكون هذا الماء مصطوب أو نسى حرمة الغسل، يناسب الموضوع يناسب الحكم. فالمناسب الجزم بصحة الوضوء منه، الجزم بصحة الوضوء منه، لأن حديث رفع النسيان رفع عن أمة النسيان، يرفع النسيان يرفع الحكم حالة النسيان رفعا واقعيا، لا رفعا ظاهريا فقط، بل واقعيا، يرفع رفعا واقعيا وظاهريا. فإن الناس لا تكليف في حقه أبدا، ولا يلزم محذور المتقدم في من في فقرة ما لا يعلمون. هنا للقرينة الخارجية لا بد من الالتزام بكون الرفع رفع ظاهري، وإلا إذا رفع واقعي يعني الأحكام مختصة بمن بالعالم وهو مستحيل. وأما في الناس فلا توجد مثل هذه القرينة، بل نتمسك بالظاهر بظاهر الحديث، فإن ظاهره الرفع الظاهري والواقعي، واقعا أيضا لا تكليف في حقه، ولازم ذلك اختصاص الأحكام بما بالمتذكر، وهو لا محذور فيه، اختصاص الأحكام بالمتذكر لا بأس به. ولأجل هذا المناسب ماذا؟ الحكم بصحة الوضوء من قبل الناس. ولكن شريطة أن لا يكون الناس هو نفس الغائب، أما إذا فرض أن الشخص غصب الماء وبعد ذلك نفى الغصبية أو نفى الحرمة، فالحكم بصحة الوضوء منه لو توضأ محل إشكال، إذ صدور الوضوء من الغاصب من القريب جدا كونه مضغوطا، وإن شنو نسى ما دام هو غاصب، فالتصرفات التي تصدر منه مبغوضة للمولى، حتى لو نسى كونه غاصبا، والوسيرة العقلاء لعلها تساعد على ذلك. فلو فرض أن إنسان غصب شيئا ووضعه في داره، وبعد فترة نتيجة مرور مدة نسى وبناء صار هذا إله وأخذ يتصرف فيه، العقلاء يلومون على من؟ على تصرفات هذه الحاصلة منه بعد الفترة الطويلة، ولا يقبل منه الاعتذار لأني نسيت الغصبية. هذا لا يقبلونه منه ما دام قد غصب أولا وأخذ الشيء غصبا باختياره، فجميع تصرفات تكون مبغوضة حتى بعد النسيان. هاي دعوة قريبة جدا، فلأجل هذا يمكن التأمل في صحة الوضوء من الغاصب على تقدير نسيانه. هذا في الوضوء بالماء مغصوب، وإن شاء الله في يوم السبت يقع كلامنا في الوضوء أم عنوان جانبي من الآنية المغصوبة، لا من الماء المغصوب، بل من الآنية المغصوبة أو من آنية الذهب والفضة. اللهم صل على محمد وآل محمد.